الآن غدا طارق حمدان
في زمن تعيد فيه التكنولوجيا رسم ملامح حياتنا اليومية لم تسلم القوانين من هذا التغيير الجارف. ففي المنطقة العربية تتسارع وتيرة الرقمنة وتبدأ الأنظمة القانونية بإعادة النظر في أدواتها ونصوصها لتواكب تحولات ربما لم تكن في الحسبان. فهل نجحت هذه القوانين في مجاراة الواقع الرقمي؟ هل استطاعت حماية حقوق الأفراد والمجتمعات في الفضاء الإلكتروني أم أنها جاءت في الكثير من الأحيان لتحكم الرقابة؟ في هذه الحلقة نفتح ملف التكنولوجيا والتشريع في البلدان العربية لنفهم كيف أعادت الرقمنة تشكيل البنى القانونية وأين نقف اليوم بين تطور الأدوات وحدود الحريات. سيكون معنا العديد من الضيوف في هذا النقاش ونبدأ من عند رولان أبي نجم الخبير في التحول الرقمي وأمن المعلومات. نرحب بك أستاذ رولان.
صباح الخير لك أستاذ طارق ولضيوفك الكرام ولكل المستمعين.
أهلا بك أستاذ رولان. هل ترى أن القوانين الحالية في البلدان العربية بالفعل تواكب التطورات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي إنترنت الأشياء أو التشفير أم أننا ما زلنا في مرحلة متأخرة تشريعيا؟
الأكيد أنه نحن بمرحلة متأخرة جدا تشريعيا وما كن ظالم بس لكل الدول العربية بالعالم بالمطلق. أصلا القوانين والتشريعات المتعلقة بموضوع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كتير مؤخرة لسبب كتير بسيط. نحن كلنا بنعرف أنه بس يكون في تطور وتكنولوجيا يعني بتصير التطور، صارت الإنترنت بعدين بلشت تلحقه التشريعات، صار موضوع مواقع التواصل الاجتماعي بعدين التشريعات صارت تلحقه. هلأ الذكاء الاصطناعي راكد بشكل كتير كبير وعم تجرب التشريعات تلحقه. بس النقطة الأساسية بهذا الموضوع أنه نحن ما بنحكي عن هذه التشريعات أي موضوع متعلق بسيادة الدولة، مثلا أنا عايش بالكويت حضرتك بفرنسا، الدولة بتقدر تطبق القوانين تبعها داخل الدولة. بس لما بتحكي بمواضيع متعلقة بالذكاء الاصطناعي وبالإنترنت وغيرها منه مرتبط بحدود جغرافية، فإذا حضرتك بتحط قوانين وصار شيء مثلا هلا إذا حدا عمل لك ديب فيك فيديو لحضرتك موجود بكوريا الشمالية شو الإجراءات الأمنية أو القانونية اللي بتقدر تعملها معه؟ للأسف ما في. هاي المشكلة الرئيسية.
نعم، برأيك هل تعتقد أن هناك فجوة معرفية أو تواصلية حتى يعني بين من يضعون التشريعات التقنية ويتابعونها في الدول العربية وبين التكنولوجيا المتسارعة لدينا أم لا؟
أكيد الفجوة كتير كبيرة تستطيع، لأنه نحن أول شيء بنطلع مين يلي بيعمل التشريعات، هن بمحل معين النواب يلي كلنا بنعرف يلي بيكونوا نواب بكل الدول العربية هن أشخاص سياسيين بخلفية سياسية وحزبية ما عندهم خلفية تقنية بمعظمهم، المحامين والقانونيين يلي هن كمان جايين من خلفية إذا بدك منع علمية تقنية هن بيشتغلوا قوانين وغيرها، فالأشخاص القيمين على وضع التشريعات والقوانين بعد لحديت هلأ ما عندهم الفهم أو الأورنس أو الوعي الكامل بموضوع الاحتياجات أو تحديدا بمخاطر كل شيء متعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجي تيقدر يكون عم يحطوا التشريعات اللازمة، وعم يتأخروا كتير بوضع التشريعات ليكونوا وصلوا لمحل يحطوا تشريع عم يكون أوريدي الانترنت والذكاء الاصطناعي سبقهم بنسبة كتير كبيرة.
نعم، نقطة أخرى رولان أبي نجم، يعني إذا سمحت لي، يعني هناك دائما خلط كبير في المنطقة العربية وخلال السنوات الأخيرة يعني خرجت الكثير من القوانين المتعلقة التي قد تتعلق بشكل أو بآخر بالحقوق. ما الفرق بين قوانين أمن المعلومات وحماية الحقوق الرقمية التي يعني تمس كثيرا أحيانا من قبل المشرعين؟
صراحة هذا السؤال برأيي من أهم الأسئلة وشكرا لحضرتك. بدنا نميز بين ثلاث أشياء. بدنا نميز أول شيء بموضوع الخصوصية. الخصوصية بمعنى أنه أنا إذا عم بتواصل معك على أي تطبيق إلكتروني أو شيء عم ببعث لك رسالة أو عم ببعث لك صورة، هذا الموضوع مفروض يكون في خصوصية، ما يكون في تعدي على الخصوصية تبعولي. في عنا بارت يلي بنتعلق بموضوع إذا بدك الأمن الدولة أو الأمن القومي بالدول، يلي الدول مفروض تكون بمحل معين عم تضحط قوانين إذا في حال حدا عم بخطط لأي عمل إرهابي أو أي شيء غير قانوني أو كذا كيف تتعاطى معه، وبين الخط الفاصل بين هول الاثنين. يعني الدول دائما بتجي بتقول أنا بدي نضطر نراقب كل وسائل الاتصالات والتواصل. وكنا بنذكر مثلا بفرنسا بفترة صار في عمل إرهابي كانوا المجرمين أو الإرهابيين عم يتواصلوا على البلاي ستيشن اللي هي اللعبة، بس كانت وسيلة التواصل. سو كرمال هيك بمحل معين بين أنه الدول كيف بدها تقدر تضبط هذا الموضوع، وبين أنه الدول ما تستغل هذا الموضوع تتقدر بمحل معين تكون عم تتنصت على عالم ما مفروض يكون عم يتنصت عليهم أو معارضين أو غيرها. فهي دائما نرجع بنقول الوسائل موجودة، القوانين موجودة، بس للأسف دائما عم بيكون في إساءة لاستخدام هذه القوانين لمصالح شخصية أو سياسية أو متبعة لدولة معينة.
رنانا بنجم، نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا منى نعيم، الأستاذة في كلية القانون في جامعة بغداد. نرحب بك أستاذة منى.
السلام عليكم أستاذ طارق.
أهلا بك أستاذة منى. يعني من خلال متابعاتك كحقوقية وكأستاذة جامعية، كيف يعني تقيمين العلاقة بين الأنظمة القانونية العربية وبين التطورات التكنولوجية في المنطقة؟
نعم أستاذ طارق، شكرا جزيلا. يشرفني أن أضع بين أيديكم أهم مفاصل تأثير التكنولوجيا على القانون. ابتداء أقول هناك ضرورة ملحة تتطلب أن يكون للقانون حصة أو نصيب من التطورات التكنولوجية. ضرورة أن يكون القانون مستعدا لمواكبتها في مختلف فروعه، وإلا أن دور القانون سوف يقتصر فقط على تنظيم الحياة اليومية للأفراد وتلبية احتياجاتهم، بينما العالم تجتاحه ثورة تكنولوجية هائلة سيكون من العدل والمنطق أن يستفيد منها ويفيد بها. نحن لا يمر يوم علينا إلا ونسمع أو جهاز أو تقنية جديدة، كما هو الحال في الذكاء الاصطناعي، وتأثره هذا أكيد ينعكس على القوانين في العالم عموما وعلى القوانين في العراق بشكل خاص. نحن لا نتردد بالقول بأن التكنولوجيا تجمع بين التقنيات الحديثة ومجال القانون. القانون يتأثر بشكل أو بآخر بها. التكنولوجيا ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الميدان القانوني. التطور التكنولوجي لم يؤثر على فرع واحد من فروع القانون، بل أثر على فروع القانون المختلفة، فرع القانون العام، فرع القانون الخاص. للتكنولوجيا لها تأثير على القوانين الإدارية، المالية، الدولية، الجنائية وحتى التجارية والمدنية منها. على صعيد القانون الجنائي مثلا، نجد أن هناك تكنولوجيا جديدة ظهرت أدت إلى ظهور جرائم جديدة لم تكن معروفة في السابق، كالجرائم الاحتيال الرقمي، الجرائم الإلكترونية، الجرائم التي تتم عن طريق تقنية الميتافيرس والأفاتار. طيب. هذا يتطلب أنه يكون القانون على استعداد للتطور حتى يواكب تلك التطورات.
يعني
أيضا على صعيد القانون الخاص نجد ما يسمى بظهر تقنيات كثيرة، ظهر ما يسمى بالتقاضي الذكي أو التقاضي الإلكتروني. التكنولوجيا ساهمت في تسهيل إجراءات التقاضي، كذلك الحال بالنسبة للخصوصية، حماية الخصوصية وهي أهم محور مع تزايد استخدام البيانات الضخمة البيج داتا والذكاء الصناعي الارتفيشال.
طيب منى نعيم، لو سمحتي لي، يعني أنت أشرتي إلى أن القوانين هي لا تزال متأخرة، لماذا برأيك يعني القوانين والتشريعات على سبيل المثال في العراق هي لا تزال غير قادرة على مواكبة التقدم التكنولوجي؟ ما هي أبرز الأسباب؟
تحتاج إلى مفاهيم، تحتاج إلى يعني معرفة أكثر بالمفاهيم الحديثة، تحتاج أن تكون محتكة بشكل مباشر بالقوانين التي نظمت الذكاء الاصطناعي والقوانين التي تأثرت بالثورة التكنولوجية. نحن نتطلع أن يكون للعراق أن يقوم بتطوير قوانينه لكي يلحق بالدول التي قامت بتنظيم هذه التقنيات على غرار مثلا اللوائح الموضوعة التي تتناول الذكاء الاصطناعي، اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، مشروعات الذكاء الاصطناعي التي وضعت في سواء في القوانين العالمية أو القوانين الدولية والقوانين العربية. العراق يعني نوعا ما لم يكن لا يتهاون في أن يكون متأثرا بتلك القوانين، وهو نحن نحاول بواسطة أساتذة وكذلك فقهاء.
طيب.
أنه نحاول أن نستلهم قدر الإمكان من تلك التكنولوجيا ونحاول أن ننقلها إلى أرض الواقع، فنحاول نحن بقدر الإمكان أن ننقل الواقع الافتراضي إلى واقع حقيقي. كل ما نقوم به في الوقت الحالي هو أنه نقوم بإنتاج بحوث وكتابات ومحاضرات ننقلها إلى الواقع الحالي. نحن بالعراق المؤسسات الأكاديمية بالعراق لا تتردد في أن تستفيد من الثورة التكنولوجية. لا سيما جامعة بغداد كلية القانون، أساتذتنا ويقومون يعني يوما بعد آخر بتكوين
طيب.
يعني
منى نعيم.
محاضرات
نعم.
وبحوث
نعم. طيب.
على الثورة التكنولوجية
وتفاهم
هالضبط.
نعم. منى نعيم نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا يحيى شقير كاتب وصحفي من الأردن. نرحب بك
نعم.
أستاذ يحيى.
نعم شكرا جزيلا.
ألو أستاذ يحيى.
أهلا.
أهلا بك أستاذ يحيى شقير. هل تعتقد أن القوانين المرتبطة بالفضاء الرقمي في البلدان العربية تضمن فعلا حرية التعبير، أم أنها تستخدم أحيانا لتقييد هذه الحرية إن وجدت أصلا؟
على السريع لنظرا لديك وقت كل، نعم قليلا إلى التاريخ، كل تطور تكنولوجي يتعلق ببث المعلومات أو استقبالها كان يواجه بعدة طرق حسب النظام السياسي في تلك الدولة. لو رحنا مثلا مثال غوتنبرغ لما اخترع المطبعة، الكنيسة آنذاك عملت له قرار حرمان لأنه اخترع أداة من صنع الشيطان، وتم إعادة الاعتبار لغوتنبرغ 1996 مؤخرا يعني بسبب فتوى مماثلة في الدولة العثمانية. تأخر وصول المطبعة إلى العالم العربي 3 قرون لأنها السلطات الحاكمة آنذاك رأت في ذلك تحدي إلى سلطتها. نفس القصة تتكرر مع كل تكنولوجيا اتصال جديدة سواء الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي أو الآن استقبال الإنترنت عبر ستار لينك وما أشبه ذلك. السلطات الحاكمة كمثال مثلا بدي أحكي لك عن الأردن، في سنة 1941 صدر نظام رقم 1 للي بده يقتني راديو لازم يأخذ رخصة من الحكومة ويدفع عليها دينار كل سنة. في الآن بسبب التغيرات التكنولوجية المتسارعة 136 دولة لحد الآن عملت قوانين منفصلة للتحكم بهذه التكنولوجيا ما في لأمن الدولة أو لحريات الأشخاص. منها 13 دولة عربية عندها هاي القوانين، آخرها كان الأردن في إقرار القانون العام الماضي في شهر 8/83.
وكان هناك ضجة يعني دائما هناك ضجة حول هذه القوانين، وهناك قلق متزايد فيما يتعلق بالمساس بالحريات الفردية في البيانات الشخصية أو حتى بحرية الرأي والتعبير. أستاذ يحيى شقير.
نعم كلامك سليم. القوانين الدولية يعني تتفق في تجريم أفعال جديدة مثلا اعتداء الأموال والأشخاص واللي أخذ فلوس من بنكه، وهذه مقبولة. بس بعض الأنظمة العربية بدون تسمية بعض الدول تعدت التنظيم لحماية الأطفال لكذا إلى الحديث عن حرية التعبير والسيطرة على النظام على الحوار العام في البلد. التكنولوجيا الجديدة هاي قضت على دور الوسيط المتمثل بحراس البوابات وزارة الإعلام السلطة الأبوية أئمة المساجد ورجال الدين والمعلمين. مشان هيك طلعت قوانين تحد من حرية التعبير وتراقب حرية التعبير للناس، مشان الدولة تمها مسيطرة على الحوار العام وتقديم درع حماية للنخب الحاكمة في الدول العربية.
طيب.
كمثال مثلا بحبش أحكي عن دولة عربية، أنا بحكي عن دولة اللي أنا فيها بالأردن. مثلا آخر قانون الجرائم الإلكترونية غلظ العقوبات السالبة للحرية، رفع القرامي لأرقام فلكية مما أصاب انشطاء حقوق الإنسان والأحزاب والنقابات والصحفيين ومنهم أنا برهاب الدعاوى والخوف من التوقيف.
نعم.
وكثيرون انسحبوا من الفضاء العام وأغلقوا حساباتهم أو قللوا مشاركتهم في الحوار العام. أستاذ طارق، التكنولوجيا أصلا هي محايدة، يعني مثل السكينة مثل السيارة، الذي يقرر خيرها من شرها هو الإنسان. وإذا وجدت بيئة صغيرة تستغل هذه التكنولوجيا وجهل الناس لها في الاعتداء على أموال في مس بالأمن الوطني خصوصية الأفراد، يجب أن ننظر بنظرة كلية إلى هذا الموضوع. إذا في سمكة في بحيرة فاسدة ما بنجفف البحيرة نهائيا، بنقول بطريقة ذكية انطول هاي السمكة الفاسدة وما نغلق كل الحوار العام.
طيب.
الخطورة في القوانين الجرائم الإلكترونية إنها ابتعدت كثير عن المشروعية. مثلا في الأردن تجريم الأخبار الكاذبة والزائفة. كلمة الزائفة مثلا تنبي أشاعها في الكرة الأرضية. الكيان الشخصية، ازدراء الأديان، الإساءة لهيبة الدولة. في عندنا حوالي 6 جرائم منذ إنشاء الدولة الأردنية 1921 حتى اللحظة هاي ما كانت جرمت حديثا. والخطورة إنها مش معرفة، تعريف الأخبار الكاذبة، إزدراء الكيان الشخصية، ازدراء الأديان. لذلك كل ذلك أنتج يذكرنا بمبدأ عدم اليقين لنتائج تعبيرنا عن آرائنا تجاه تعقيدات الحياة المعاصرة، مثل قرارات ترامب وتأثيرها المتقلب على أسواق المعاصرة. النتيجة بعد إقرار هذه القوانين المقيدة وتدجين الصحافة، لاحظ أن ترتيب الدول العربية كلها في تقارير حريات الصحافة، مراسلين بلا حدود الفرنسية، فريدم هاوس الأمريكية، نقع في غير القائد.
طيب يحيى شقير، نتمنى أن تبقى معنا، تصلنا الكثير من الرسائل. أبو ليث من العراق يقول: في بلداننا العربية أصبحت التقنية والتكنولوجيا لقمع المواطنين والأغراض السياسية يستخدمونها ضدنا. ويضيف نقول: نحن في العراق لا نستطيع التكلم عبر مواقع التواصل لأننا نحاسب قانونيا. رسالة أخرى تصلنا من ياسر من الأردن. ياسر يقول: الاتحاد الأوروبي أجبر الشركات الرقمية على احترام الخصوصية وعدم التعدي على بيانات الناس، هذه القوانين غير موجودة في البلدان العربية. أريد أن أنقل تعليق ياسر إلى الأستاذ رولان أبي نجم. رولان معنا صحيح؟
نعم معك.
أهلا بك رولان أبي نجم. يعني المستمع ياسر يقول: الاتحاد الأوروبي يضع جملة من المعايير والقوانين لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، هل صحيح أن هذا الأمر غائب في البلدان العربية أم لا؟
أكيد. نحن بس نحكي عن الاتحاد الأوروبي، نحكي عن شيء اسمه GDPR General Data Protection Regulation، اللي هو قانون الاتحاد الأوروبي لحماية الداتا وخصوصية وبيانات المستخدمين. هلأ هذا القانون أهم شغل فيه، كلنا بنعرف أنه لأنه بالتكنولوجيا ما في عنا حدود جغرافية، بيلزم الاتحاد الأوروبي كل مواقع التواصل الاجتماعي أنه ممنوع يتم تخزين بيانات المواطنين بالاتحاد الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي. يعني شركات مثل ميتا، فيسبوك، إنستغرام، وجوجل وغيرهم مفروض يعالجوا كل بيانات الاتحاد الأوروبي داخل دول الاتحاد الأوروبي، ممنوع نقلهم على أمريكا أو أي دولة تانية. وكل كل شركة بتجرب تعمل هذا الشيء بتتعرض لغرامات كتير كبيرة. ليه؟ لأن هون بلشنا نحكي عن شيء بنسميه السيادة الرقمية. السيادة الرقمية إنه أنت الداتا والبيانات مفروض تكون مخزنة داخل الدولة عندك، لا تقدر بمحل معين تكون عندك سيادة عليها، لأنه إذا كانت بأي دولة تانية تقدر الدولة التانية هي يكون عندها إذا بدك وصول عليها.
يعني تحدثت عن السيادة الرقمية، وهذا موضوع في غاية الأهمية رولان أبي نجم. يعني معظم الدول العربية أو حتى كل الدول العربية تعتمد على الشركات الأجنبية فيما يتعلق بالأمن السيبراني وحتى أيضا في معالجة بيانات المستخدمين. يعني إلى أي مدى يشكل ذلك خطرا على السيادة الرقمية لهذه الدول؟
بصراحة هذه أكبر خطورة، لأن نحن هلأ عم نجي نشوف الدول العربية، بس نحكي الدول العربية مش كل الدول العربية عم تشتغل بنفس اللفل. يعني عنا المملكة العربية السعودية والإمارات هن متفوقين جدا، بيجي من وراهم بنسبة قليلة قطر وباقي الدول العربية. بس إذا نجي نطلع كل الدول العربية هلأ عم تسعى تبني داتا سنترز، مراكز بيانات ضخمة داخل الدولة، من المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو الكويت أو قطر وغيرها. بس النقطة الرئيسية، هل يا ترى نحن عنا كفاءات عربية تتجه هي تشغل وتدير هذه البيانات، ولا نحن بدنا نتكل على شركات مثل جوجل ومايكروسوفت تجيب الموظفين تبعولهم وهن يكونوا عم يديروا هذه مراكز البيانات وعم يكون عندهم وصول للبيانات؟ فإذا نحن ما عنا بعد القدرة أنه نحن نكون عم نستخدم هذه التكنولوجي ونحن نعملها، لأنه طالما نحن عم نستخدم تكنولوجي لا نحن مصنعينها ولا نحن عنا إذا بدك وصول على خوارزمياتها أو الأكسس على الداتا والبيانات تبعولها أو شيء، سو نحن بمحل معين رح نضل التابعين للشركات والدول اللي هي عم تزودنا بهذه التكنولوجيا وبهذه الخدمة.
ما أهمية إشراك خبراء التكنولوجيا عند صياغة القوانين المرتبطة بالتحول الرقمي؟ يعني كما استمعنا إلى ضيوفنا وكأنه هناك يعني دائما في جهل من قبل السلطات من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك استغلال أيضا لهذا التحول لغرض فرض رقابة أكثر، فرض مراقبة أكثر. ما أهمية ربما يعني إشراك خبراء التكنولوجيا عند وضع التشريعات رولان؟
صراحة أنا بوافق 100%، لا يمكن وضع تشريعات وقوانين من دون وجود خبراء تقنيين بهذا الموضوع. أول شيء يكون في فهم لشو المخاطر المرتبطة بهذا الموضوع، من موضوع الاختراقات الأمنية الإلكترونية لموضوع الخصوصية لموضوع حماية البيانات الشخصية وغيرها. سو كلهم هول المواضيع، يعني نحن حتى كخبراء تقنيين على قد ما بكل يوم في إشياء جديدة، حتى مثلا في ضيفك الكريم ذكر إنه التكنولوجيا منا منخازة، أنا بس يعني هذه النقطة بحب أوضحها، لا هلا صارت التكنولوجيا فيها تكون منخازة، لأنه أنا لما بيجي أقول بدي أستخدم تطبيق ذكاء اصطناعي شات جي بي تي يلي هو أمريكي أو ديب سيك اللي هو الصيني، إذا بسأله أنا لديب سيك عن تايوان بقول إنه تايوان هي دولة، بقول لا تايوان هي تابعة للصين. إذا بسأله لشي لتشات جي بي تي عن تايوان بقول لا هي دولة مستقلة. سو حتى هلا استخدامات الذكاء الاصطناعي صارت منحازة، وصارت كمان عم تعمل شيء بنسميه مانيبوليشن، أي تلاعب بعقول البشر تقدر بمحل معين تعطيهم داتا وبيانات مثل ما هن بدها، وتفهمهم المفاهيم الصح والغلط مثل ما الدولة أو الشركات اللي هي تابعة لهذه التولز الاي اي تولز يلي هن بدهم. فهي نقطة كمان كتير خطيرة مفروض ننتبه لها.
طيب أريد أن أعود إلى منى نعيم، أستاذة القانون في كلية القانون في جامعة بغداد. منى نعيم معنا صحيح؟ ألو؟
نعم.
منى نعيم، أريد أن أعود إلى رسالة المستمع أبو ليث الذي كتب إلينا من العراق، يقول نحن لا نستطيع التكلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأننا سيتم محاسبتنا قانونيا. يعني وكأنه يعني أصبح هناك خوف، يعني زمان كانوا الناس يخافوا يحكوا في المقاهي، اليوم يعني صار الخوف ينتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى الإنترنت. كيف تعلقين على ذلك؟
أعلق على ذلك بعبارة أن الحق في إبداء الرأي هو حق مكفول دستوريا. طيب. إضافة إلى أنه حضرتك تكلمت عن ما يسمى بالسيادة الرقمية ومدى إشراك خبراء تقنيين، هل ممكن يأثر أم لا؟ أجيبك أن إشراك خبراء تقنيين ولو كانوا أجانب لا يؤثر على السيادة الرقمية، لأن هناك مجموعة من اللوائح والمبادئ والأخلاقيات يلتزمون بها، وبالتالي لا يوجد أي تأثير.
نعم. ولكن يعني ربما لا يوجد بنية تحتية، بنية تحتية هي متعلقة بخوادم، متعلقة بشركات، متعلقة بتكنولوجيا متطورة إلى آخره.
نعم يعني نحتاج، يعني ليس فقط في العراق وإنما كل دول العالم ربما تحتاج إلى وقت حتى تتوفر هذه البنى التحتية، لأن هذه المواضيع يعني ثورة تكنولوجية هائلة تحتاج استعداد كبير لها، فمع الزمن لابد أن نواكب هذه التطورات التكنولوجية. يعني لأنه إحنا ننظر طبعا نظرة إيجابية إلى هذه التطورات التكنولوجية، لأنه أثرت على القواعد القانونية، فنقلت القواعد القانونية يعني تجاوزت النظرة الكلاسيكية لهذه القوانين، وصار لصالح القوانين التقنية، فظهر ما يسمى بمكننة القانون، تقننة العقد، أتمتة العقود والعمليات القانونية، بحيث لم يعد القانون يكتشف الواقع كما كانت تعتقد النظريات في السابق، بل يخلقه وينشئه. لذلك لابد من يعني نسعى في يعني اتخاذ خطوات إيجابية نحو الالتحاق بهذا التطور.
منى نعيم، يعني الكثير من الانتقادات حول القوانين الجديدة التي تشدد الرقابة على الإنترنت في بعض الدول العربية منها العراق، يعني برأيك كيف تؤثر هذه التشريعات على الحريات العامة؟
طبعا سبق وأن ذكرت أنه لا يوجد مثل هذا التقييد في العراق، فإن
كيف لا يوجد؟ يعني في السنوات الأخيرة كان هناك يعني العديد من حالات الاعتقال متعلقة بمنشورات وبحسابات على 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 الإنترنت.
ممكن أن تكون هذه ممكن أن تكون متجاوزة للحدود وليس ضمن الحدود، ممكن متجاوزة للحدود، تجاوزت الحق في إبداء الرأي، الحق في إبداء الرأي له يعني إخلاقيات معينة ممكن تكون قد تجاوزت هذا الحد.
طيب يعني طيب أريد أن أعود إلى يحيى شقير. يحيى شقير يعني منى نعيم تقول يعني ربما يعني بعض المنشورات تتجاوز الحد، ما هو الحد أصلا؟ يعني هناك الكثير من النقاش حول هذه النقطة تحديدا، من يحدد أن هذا الحساب أو هذا المنشور على منصات التواصل الاجتماعي هو يتجاوز القانون أم لا؟ هل هناك معايير واضحة؟
في مسطرة، نعم أستاذي، في مسطرة أنا بستخدمها سواء كنت في الأردن ولا في قطر ولا كل الدول اللي زرتها للتأديب، اللي هي نص المادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واللي أصبح اتفاقية دولية ملزمة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأغلب الدول العربية مصادقة عليه ونشر بالجريدة الرسمية وتم استقباله كقانون لقوانين الدولة. المادة 19 بتقول كل إنسان من حقه حرية التماس المعلومات وبثها وتلقيها دون اعتبار للحدود. الفقرة اللي بعدها لا يجوز استخدام حرية التعبير للفتك بحقوق الإنسان وخصوصية الأفراد وسمعتهم واعتبارهم والأمن الوطني بس. بدنا نعمل هاي المعادلة الدقيقة تشترايك ذا بلانس، نعمل توازن دقيق بين حريتي أعبر وفي نفس الوقت ما أخرق خصوصية الأستاذ منى أو حضرتك أو لولا. إذا الموظفين الدولي اللي بوفرته من الدولة في كل الدول العالم الديمقراطية منتخبين انتخاب، من حق الرقابة الشعبية أن تراقب أعمالهم، هذه جو أساسي من الصحافة القديمة والصحافة الجديدة. لما نراقب أعمالهم كصحفيين أو كسيتيزن جورناليست يعني المواطن الصحفي، إحنا نقول نخدم الحوار العام في البلد ونخدم تعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد والفقر والبطالة. أي شيء إعاقة، لأنه المادة 13 نصت بدون without interference، بدون إعاقة من الحكومة، هذا حرية التعبير والرأي موجودة قبل نشوء الدول.
طيب
يعني قبل نشوء الدولة الأردنية والعراقية إلي هذا حق طبيعي لإني أعبر وأراقب السلطات الحاكمة اللي بتتولى مصير البلد.
أستاذ يحيى شقير، تنضم إلينا زينب جواد الحسن. زينب جواد الحسن إذن محامية من العراق، نرحب بك أستاذ زينب.
اهلا وسهلا، مرحبا بك استاذ.
اهلا بك. يعني هل اثرت التشريعات الرقميه على العمل الصحفي على الحريات برايك ام لا، ام جاءت ربما لتعزيز هذه الحقوق؟
والله شوف، يعني احنا ما زلنا لحد الان نعاني من مشكله نقص التشريعات في العراق. يعني انا اليوم اذا اريد اتكلم عن القانون العراقي بالذات والقوانين التي تحمي الحرية الصحفية وحرية التعبير عن الرأي بالعراق، احنا اليوم عندنا قوانين خجولة. يعني مثلا عندنا المادة 37 من الدستور كفلت للجميع حرية التعبير سواء اذا كانوا صحافة او مواطنين عاديين، هي تكفل لهم حرية التعبير، لكن بنفس الوقت في كثير عندنا صحفيين وكثير ناس عانوا منه وانا واحدة منهم، نحن نعاني من القمع في حال يعني عبرنا عن رأينا بقليل من الجرأة، أو مثلا كنا يعني قد أطلقنا العنان لأفكارنا وطالبنا بقوانين تحمي حرية التعبير وتحمي حرية الصحفيين. وأنا كمحامية دائما كنت أطالب بقوانين تحمي حياة الصحفيين وحياة الإعلاميين، لكون أنه كثير من الإخوة الإعلاميين والصحفيين فقدوا حياتهم في العراق بسبب عملهم من جماعات إرهابية أو تعرضوا للتصفية من جماعات متطرفة. وكذلك لدينا في الآونة الأخيرة للأسف كثير من الأخوة الإعلاميين تعرضوا لمساءلة قانونية ودعاوى كيدية بسبب أنهم كانوا يتمتعون بالجرأة في طرح أفكارهم وبالجرأة في طرح المواد وعمل تقارير عن مواضيع حساسة. لذلك أنا ما زلت أطالب بسن تشريعات تتناسب مع العلوم الحديثة وتتناسب مع التطور التكنولوجي القائم. نحن لحد الآن ما زلنا نعاني من الابتزاز الإلكتروني ولا توجد لدينا مثلا تشريعات. طيب.
زينب جواد الحسن، يعني أشرت إلى التشريعات، أشرت إلى عدم مواكبة التحولات التكنولوجية، برأيك ما هي أبرز الثغرات القانونية التي لاحظتها في التشريعات الرقمية؟
كما قلت لك، المشكلة الأولى والكبيرة لدينا هي نقص التشريعات. يعني نحن لدينا نقص في التشريعات أكثر من أن تكون لدينا ثغرات. يعني مثلا توجد لدينا ثغرة قانونية، نحن في الآونة الأخيرة وبعد انتشار التكنولوجيا بهذا الشكل والعولمة الحديثة أصبح هنالك مشكلة داخل المجتمع، هي مشكلة الابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض النساء، تتعرض له المراهقات، الشباب، الناس ذوي السلطة، ذوي الأموال قد يتعرضون لابتزاز إلكتروني وتهديد. نحن لا يوجد لدينا قانون أو متن قانون خاص توجد أو تفصل فيه فقرات تختص بهذا الابتزاز أو تقدر حجم الابتزاز أو تضع عقوبة. نحن ما زلنا نتعامل مع الابتزاز الإلكتروني على إنه تهديد وتنطبق عليه مواد التهديد في قانون العقوبات، أي أننا ما زلنا نستخدم القياس، وهذا الشيء أعتقد أنه غير مجدي ولا يتناسب مع حجم الضرر.
من ناحية من ناحية أخرى زينب جواد الحسن، يعني هل ترين أن المواطن لديه وعي قانوني كاف بالحقوق الرقمية؟ هل توجد آليات تضمن حقه في الحماية القانونية أم لا؟
هذا الموضوع سأجيبك به على شقين. نحن في مجتمعنا، وأتكلم أنا وأخص مجتمعنا العراقي بالذات، التطور الأخير أصبح سلاح ذو حدين. بعض الناس أصبحت لديهم قفزة نوعية في الوعي القانوني من خلال التطور التكنولوجي، من خلال أنه هو كإنسان يستطيع أن يقرأ عن كل القوانين ويستطيع أن يعرف ما هو الإعلان العالمي وما هي حدود حقوق الإنسان في العالم وما هي حدود حقوق الإنسان في بلده. وبذلك أصبح لدينا تطور قانوني وتطور بالوعي القانوني عفوا. لكن من ناحية أخرى نحن نعاني من مشكلة الصفحات الوهمية ومشكلة الصفحات المأجورة التي تروج لأفكار تختلف عن واقعنا، تروج لأفكار متطرفة عفوا، تروج لأفكار متشددة، تروج لأفكار ضد النساء وضد مثلا فئة من الناس. هذه الصفحات للأسف أثرت في بعض الناس البسطاء وفي بعض المواطنين ذوي العقلية المحدودة، حيث أنه عندما يتطلع إلى هذه وينظر إلى هذه الصفحات ويبدأ بمتابعتها يعتبر أن ما تقوله هذه الصفحات هو شيء صحيح ويقتنع به. ودليل على ذلك كثير من الناس الذين انخرطوا في جماعات متطرفة وانخرطوا في جماعات داعشية كان بسبب التكنولوجيا، بسبب التواصل معهم.
زينب اسمحي لي أن أعود في الدقائق الأخيرة إلى رولان أبي نجم الخبير في التحول الرقمي وأمن المعلومات. أستاذ رولان، يعني الكثير من التشريعات تركز على العقوبات بشكل كبير دون الالتفات للوقاية، برأيك ما أهمية تبني استراتيجيات تهتم بالوقاية السبرانية قبل العقاب؟
صراحة نحن بهذا الموضوع بدنا نكون شوي واقعيين لموضوع التشريعات والقوانين والعقوبات، فيكون عنا كتير قوانين وعقوبات بس ما بنقدر نطبقهم. هذا أول شغلة. حتى موضوع الوقاية، يعني احنا إذا بنجي نطلع مثلا عن المحتوى اللي بيطلع لمواقع التواصل الاجتماعي، لو قد ما نجرب نعمل وقاية ونعمل تشريعات، مثلا المحتوى المباشر لا يمكن ضبطه، لأنه أنت إذا طالع لايف على تيك توك أو أنا وياك هلا بمقابلة لايف وهيك، ما حدا بيقدر يضبط المحتوى هو وعم ينصنع، وهذا المحتوى المباشر. فعنا كتير معوقات لموضوع القوانين، وعنا كتير معوقات للوقاية. أنا برأيي الوقاية فيها تجي بإطار واحد فقط، هو موضوع التوعية. والكل الضيوف ذكروا عن موضوع الابتزاز اللي عم بيصير وهيك، أنا برأيي مفروض بالدول العربية يكون في وعي أكتر وتوعية أكتر من الجهات ومن القيمين، وعم بحكي قطاع عام وقطاع خاص، لكل العالم تكون عندهم وعي من المخاطر اللي عم نعيشها بشكل يومي.
شكرا جزيلا رولان أبي نجم، الخبير في التحول الرقمي وأمن المعلومات. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، يحيى شقير الكاتب والصحفي، زينب جواد الحسن المحامية، ومنى نعيم الأستاذة في كلية القانون في جامعة بغداد. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.